أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اليوم سنبدأ بالنقطة الثانية من البحث في مقدمات أو الوجوب الغيري للمقدمات الواجب، باعتبار ما ذكرنا أن البحث في هذا الدرس ينقسم إلى النقاط أربعة. الأولى كان الكلام حول تعريف الوجوب الغيري، ثانيا سيكون حول بيان خصائص الوجوب الغيري، وثالثا سنتكلم حول مقدمات غير الواجب، ورابعا حول الثمرة. فاليوم سنبدأ أمس تكلمنا حول النقطة الأولى وما يرتبط بها، اليوم سنتكلم حول النقطة الثانية والتي ترتبط بخصائص الوجوب الغيري. فالوجوب الغيري يختلف عن الوجوب النفسي بعدة أمور. فأمر الأول، ذكر الشيخ الصدر طبعا هنا تقريبا أربع فوارق والتي هي بالأساس خصائص الوجوب الغيري. خصائص الوجوب الغيري: واحد، عدم صلاحية الوجوب الغيري للمحركية، والدعوي فقط ما نعددهم بعدين بين الخطر. الخصوصية الثانية، امتثال الوجوب الغيري. هذا الامتثال ليس موضوعا مستقلا، للثواب. اثنين، مخالفة الوجوب الغيري. مخالفة الوجوب الغيري نفس الكلام، مخالفة الوجوب الغيري ليست موضوعا مستقلا للعقوبة أو للعقاب. الخصوصية الرابعة، الوجوب الغيري وجوب توصلي وليس تعبديا. أما بالنسبة للخصوصية الأولى، فالخصائص الوجوب الغيري كما هو مذكور في هذا الكتاب هي أربعة. الأولى، عدم صلاحية الوجوب الغيري للمحركية والدعوية. امتثال الوجوب الغيري ليس موضوعا مستقلا للثواب. مخالفة الوجوب الغيري ليس موضوعا مستقلا للعقاب. الوجوب الغيري وجوب التوصل وليس تعبدي. نحن نعلم بأن الواجب النفسي يدعو ويحرك المكلف نحو امتثاله، يعني عندما يقول المولى استجب الصلاة، فإن هذا الوجوب النفسي للصلاة يدعو المكلف إلى الامتثال، فيرى المكلف نفسه ماذا؟ بصدد التحرك، وبالتالي شروع في امتثال هذا الفعل. ولكن هل الوجوب الغيري له هذه الصلاحية، له هذه الوظيفة بحيث أنه يحرك العبد نحو الامتثال أو لا يحرك؟ فيقول في هذه الحالة لا، الوجوب الغيري ليس له هذه الصلاحية، فلا يصلح أن يكون داعيا وباعثا ومحركا نحو الامتثال بمعزل مستقل عن الوجوب النفسي، باعتبار أن الوجوب النفسي هو الذي في هذه الحالة هو الذي يحرك. لماذا هو الذي يحرك؟ بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار أن المكلف إذا أراد أن يتحرك نحو قطع المسافة، إذا أراد أن يتحرك نحو الوضوء، لماذا يتحرك؟ هل يتحرك من تلقاء نفس الوضوء؟ هل يتحرك من تلقاء نفس طي المسافة والسفر؟ أم أنه لا، يتحرك بصدد الحش، يتحرك بصدد الصلاة، يعني أنه لو لم يرد الصلاة، لو لم يرد الحج، لما توضأ ولما طول المسافة. فتكون المحركية، محركية المقدمة، ليست محركية لنفسها، إنما تحرك وتوضأ، تحرك وطول المسافة من خلال محركية نفس الصلاة ونفس الحج. فمن هنا لو لم يرد الحج ولو لم يرد الصلاة، هل ترى نفس المقدمة هناك باعثية ومحركية من قبلها أم لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه باعتبار أن المولى إنما أراد بناء على الوجوب الشرعي للمقدمات، إنما أراد الوضوء لماذا؟ للصلاة. يعني لولا إرادة المولى الصلاة لما أراد الوضوء، لولا إرادة المولى للحج لما أراد الطي المسافة والسفر. فمن هنا إذا العبد لم يرد الصلاة ولم يرد الحج، هل يتحرك لأجل السفر؟ هل يتحرك لأجل الوضوء؟ نقول لا. ولأن لا بد من التطابق ما بين إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، يعني إرادة تكوينية للعبد مع إرادة تشريعية للمولى. فمن هنا لو لم يرد المولى الحج ولو لم يرد الطاعة، لم يحرك العبد نحو امتثال المقدمة. فمن هنا نرى أن المقدمة في حد ذاتها لم تكن هي الباعث يرحمكم الله، ولم تكن هي الداعي للتحرك، إنما الذي كان الداعي للتحرك إنما هو الوجوب النفسي، نفس الصلاة ونفس الحج. أما المقدمة فلا داعوية ولا باعثية من قبلها نحو امتثال الفعل. يقول هذه بالنسبة للخصوصية الأولى، فتبين عندي أن الوجوب الغيري لا يصلح للمحركية
حتى لنفس المقدمة،
لأنه الآن هذا الذي كنا نشرحه، أنه نفس المقدمة إذا لم يكن مريدا للصلاة ولم يكن مريدا للحج، لماذا يتوضأ؟ لماذا يسافر؟ هل يسافر بقدر الامتثال؟ امتثال ما؟ أي شيء؟ لا شيء. فمن هنا في هذه الحال نرى أن نفس المقدمة ليست محركة وليست باعثة نحو الامتثال، إنما الذي يحرك ويبعث نحو الامتثال إنما هو الوجوب النفسي، فيكون اتيانه بالمقدمة لأجل الوجوب النفسي، فالذي حركه لأجل الاتيان بالمقدمة هو نفس الوجوب النفسي. ولو لم يرد الوجوب النفسي، يعني لو لم يرد الحج لما تحرك. نعم قد يأتي شخص ويقول ولكن هناك بعض الناس قد تسافر إلى مكة ولا تريد الحج، نقول له هذا السفر سفر تجارة مثلا أو سفر زيارة ولكنه ليس سفر حج. فرق بينهما. شخص لا يريد الصلاة، هل يتوضأ لأجل الصلاة؟ لا يريد الصلاة، فهل يتوضأ لأجل الصلاة؟ قد يأتي شخص يقول ولكن يتوضأ ولا يريد الصلاة، هذا يتوضأ للكون على الطهارة لا يتوضأ للصلاة. ففرق بينهما. نحن نريد أن نقول هذه المقدمة للصلاة تحرك نحو الوضوء للصلاة، هذه المقدمة للحج تحرك نحو السفر للحج، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ نقول لا يمكن ذلك. إذا لم يكن هناك إرادة للحج ولم يكن إرادة للصلاة، فلا محركية نحو امتثال الوضوء للصلاة، ولا محركية لطي المسافة للحاج. قال ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغير المقدم إذا كان ثابتا يعني بناء على ثبوت الوجوب المقدم فهو لا يتمتع بجميع فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي، أي يختلف يفترق الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي. عندما نقول خصائص الوجوب الغيري، يعني الآن لو طرح عليكم سؤال ما هي الفوارق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، هي هذه الخصائص هي فوارق بينهما في الحقيقة، ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي. أولا أنه ليس صالحا، أي أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة. ما هو صالحا للتحريك المولوي؟ ما هو التحريك المولوي؟ يعني هو هذا الذي يدعو لامتثال الفعل، ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي. بأي معنى؟ يوضح لنا شهيد الصدر ويقول بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج، يعني لا يريد أن يحج، لا يريد أن يصلي، لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة، يعني هذا الذي قلناه أنه بقصد امتثال طي المسافة. لماذا للحج؟ بقصد امتثال الوضوء للصلاة، وهو لا يريد الصلاة ولا يريد الحج، فهل يتحقق منه في هذه الحالة طاعة وامتثال؟ هل يتحقق منه قصد قربة؟ لماذا؟ لأن الإرادة التشريعية للمولى لم تتطابق مع إرادة تكوينية. في هذا الفرد إرادة تشريعية للمولى ما هي؟ الصلاة، فطبقا لهذه تتحرك إرادة المكلف، ولكن إذا لم يرد الإرادة، لم يرد الصلاة ولم يرد الحج المكلف، لم يرد، يعني لا يوجد عندي إرادة تشريعية، يعني لم يمتثل إرادة تشريعية لصح التعبير، لم يمتثل إرادة تشريعية، فخالف الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية فرق بينهما من أي ناحية؟ أن في الإرادة التشريعية المراد يتخلف عن الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة التشريعية هي طلب الفعل من الغير، يعني الله عز وجل يقول لي حج، يقول لي صلي، يقول لي صم، هذه إرادة تشريعية، ويمكن أن أمتثل ويمكن أن لا أمتثل. فإذا امتثل تكون قد تطابقت إرادتان. أما فيها في حال الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية هي إرادة الفعل من نفسه، يعني أنا أريد أن أحج، أنا أريد أن أقطع المسافة، أنا أريد أن أقوم بالحج، هذه إرادة تكوينية وليست إرادة تشريعية، ولا يتخلف المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية. فهنا إذا كان المولى يريد الحاج، فحينئذ تجد المقدمة وتكون هناك باعثية ودعوية من وين؟ من قبل الوجوب النفسي الذي يريده المولى. أما لو فرضنا أن المكلف، وهنا طبعا متى يتحرك؟ فيما لو أراد المكلف الحاج، يعني أراد امتثال الحاج وأراد امتثال الصلاة، يتحرك حينئذ ويسافر للحج ويتوضأ للصلاة. أما إذا لم يرد المكلف الحج، يعني في هذه الحالة وكانوا إما عصيانا أو لسبب، لا نريد نحن نقول إما عصيانا أو لسبب لا يريد أن يحج، لا يريد أن يصلي، هنا في هذه الحالة إرادته التكوينية للمكلف وهي أنه يريد أن يقطع المسافة، إرادته التكوينية ويريد أن يتوضأ، هل تتطابق مع الإرادة التشريعية؟ لا تتطابق. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يحج، لا يريد أن يصلي، فهذا الانطلاق والسفر هل بقصد الحج؟ لا، ليس بقصد الحج، فلا تكون حينئذ هذه المقدمة التي هي مقدمة للحج هي الباعث والمحرك نحو امتثال هذا السفر، بل تكون المحرك له شيء آخر وهو كزيارة أو كالحج أو للتنزه أو مشاكل ذلك. فلذلك لا يقول بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحاج، يعني لا يريد أن يحاج، لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى، يعني بقصد القربة عن الوجوب الغير طي المسافة. لماذا؟ لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية، إرادة العبد المنقاد ما هو؟ يعني المطيع هنا في هذه الحالة، المطيع. التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعي. طيب هنا في هذه الحالة المولى متى أراد السفر بناء على وجوب المقدمة؟ متى أراد السفر؟ أراد السفر لأنه أراد الحج، وأراد الوضوء لأنه أراد الحج. فهنا في هذه الحالة إذا لم يرد المولى الحج ولم يرد الصلاة، هل تبقى في هنا إرادة للطي المسافة وإرادة للوضوء؟ لم تعد هناك موجود. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية فيها، يعني أن المولى أراد المقدمة لأنه أراد في المقدمة، وأراد الوضوء لأنه أراد الصلاة ومن أجل التوصل إليها، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد والمطيع لله عز وجل لها للمقدمة في إطار امتثال فيها. فإذا لم يرد امتثال فيها فلا محركية حينئذ بنفس المقدمة. واضحة هذه؟ لا. الخصوصية الثانية وهي امتثال الوجوب الغيري ليس موضوعا مستقلا للثواب. لماذا لو الشخص الآن سافر ولكنه طبعا سافر ولا يريد الحج، الآن إذا سافر ولا يريد الحج هل يا هل ترى يستحق المثوبة على هذا السفر؟ يقولون لا. لماذا؟ باعتبار أن السفر ليس وجوبه وجوبا نفسيا، بل وجوبه وجوب غيري، والوجوب الغيري من خصائصه أنه لا يستتبع ثوابا على امتثاله مستقلا عن امتثاله بالمقدمة. يعني إذا سافر ولم يحج في هذه الحالة لا يستحق ثوابا على سفره. نعم إذا سافر وحج يستحق المثوبة، ولكن لماذا؟ هل على المقدمة مستقلا عن ذي المقدمة؟ يقول لا، بل إنما استحق الثواب على الوضوء واستحق الثواب على طي المسافة تبعا لاستحقاقه الثواب على نفس الصلاة وعلى نفس الحاج. بأي اعتبار؟ باعتبار في هذه الحالة أن هذا المكلف، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى في الثانية ولكن من باب التقريب، أنه يوجد عندي ملاك ومصلحة في المتعلق لا بد من استيفائها، صحيح؟ فاستيفاؤها إذا شخص الآن جاء بالحاج فهو يستوفي الملاك فيستحق المثوبة، وإذا جاء بالصلاة فيستوفي الملاك فيستحق المثوبة، ولكن إذا جاء بالوضوء ولم يصلي هل الوضوء له ملاك خاص مستقل عن ملاك الصلاة؟ هل طي المسافة فيها ملاك ومصلحة مستقلة عن الملاك والمصلحة الموجودة في الحج؟ نقول لا. فحينئذ إذا أراد الشخص أن يسافر ولكن لا يريد الحج، لماذا؟ ما هو الملاك الذي يريد أن يستوفيه؟ إنما المولى أمر بهذا الفعل حتى يستوفى الملاك، فإذا لم يكن هناك ملاك أو لم يرد استفاء الملاك فهذا فعله يقوم بمثابة لا شيء. كمن في هذه الحالة؟ شخص، هذا من باب التقريب فقط، شخص عليه صلاة، قام شخص آخر بالتبرع، هل يستحق شيء؟ يعني الآن شخص أراد أن يصلي عن شخص تبرع، هل يستحق شيء على هذا على هذا الشخص؟ يقول له أنا صليت عنك فلا بد في هذه الحالة أن تعطيني أجرة، يقول له أنت تبرعت، فهنا لا يستحق شيء. وهنا المولى كذلك الأمر يقول له أنا أعطيك ثواب وأجر على المقدمة إذا أنا طلبت منك ذلك، أما إذا لم أطلب منك ذلك، يعني كيف يطلب مني المولى السفر؟ يطلب مني السفر بطلبه للحج، يطلب مني الوضوء بطلبه للصلاة. فإذا لم يكن هناك حج ولم يكن هناك صلاة فهل السفر مطلوب مني؟ ليس مطلوبا مني. هل يا ترى الوضوء مطلوب مني؟ ليس مطلوبا مني. فامتثاله على حدى بدون التوصل إلى ذي المقدمات وكأنه في هذه الحالة تبرعا وليس مطلوبا منه، فلا يستحق عليه ثواب. قال إن امتثال الوجوب الغير لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له للوجوب الغير. نعم يستتبع ثوابا بما هو مقدمة للتوصل إلى الوجوب النفسي إلى ذي المقدمة. لماذا؟ وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي فحينئذ الثواب على الواجب النفسي، وبما أن هذا الثواب متوقف على المقدمة وقد أتى بها فيكون في هذه الحالة هناك ثواب، ولكن بلحاظ الواجب النفسي لا بلحاظ نفس المقدمة. كان عمله يعني وكأنه هكذا، هذا الشخص من أول الأمر عندما يقول له المولى صلي والصلاة متوقفة على المقدمة، فهو عندما بدأ بالمقدمة كأنه بدأ بماذا؟ بذي المقدمة. يعني وكأنه نفس الذهاب إلى مكان الوضوء والشروع في الوضوء هو شروع في امتثال الواجب النفسي، والامتثال الواجب النفسي يستحق المثوبة. فمن هنا وكأنه هكذا تتسع المثوبة حتى تضم معها المقدمات. هي صحيح للواجب النفسي، ولكن بما أن الشروع في السفر والشروع في الوضوء هو بمثابة الشروع في نفس الواجب النفسي، فحينئذ هذه المثوبة تتسع دائرته وتضم المقدمات. أما إذا لم يرد في هذه الحالة الواجب النفسي ولا امتثال الواجب النفسي، فحينئذ لا مثوبة. لا نقول أن المثوبة ضيقة، لا، لا مثوبة من الأصل، لأن المثوبة إنما اتسع لصدق الشروع في المقدمات على الشروع في ماذا؟ في الواجب النفسي وفي ذي المقدمات. كان عمله، لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداية امتثال الواجب النفسي، كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، ويستحق الثواب حينئذ من قبل هذا الوجوب لا من نفس المقدمة. وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف، يعني غير قاصد، عن قاصد لإتيان الصلاة، غير قاصد لي أن هذا سفر للحاج، عن امتثال الوجوب النفسي، لا يريد هذا الوضوء للصلاة، لا يريد هذا السفر للحاج، فلن يكون بإمكاني أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري، ويقول في هذه الحالة أقصد السفر قربة إلى الله تعالى، أقصد الوضوء قربة إلى الله تعالى. طبعا الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة والسفر الذي هو مقدمة للحاج لا نفس السفر بما هو سفر ونفس الوضوء بما هو وضوء، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي. فإذا لم يكن هذه المقدمة محركة لنفس الامتثال بشكل مستقل، فحينئذ على أي شيء، يعني على أي شيء يستحق المثوبة؟ فهو لا يتحرك لنفس الامتثال، فليس فيها دعوية، والدعوية عادة لأجل ماذا؟ لأجل استيفاء الميلاد، فلا يوجد هناك دعوية لأنه لا يوجد هناك ملاك لابد من استفائه بالمقدمة مستقل عن الملاك الموجود بذي المقدمة، فلن يكون بإمكانها أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. لماذا لا يمكن؟ لأن الوجوب الغيري ليس محركا وليس باعثا وليس داعيا إلى الامتثال مستقلا عن دعوية الوجوب النفسي، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي. الخصوصية الثالثة وهي مخالفة الوجوب الغيري ليست موضوعا مستقلا للعقاب. نحن نعرف إذا المولى طلب منا الحج ولم نحج فبالتالي فوتنا ملاكا، لأنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فيوجد هناك ملاكات لابد من استيفائها. حينئذ إذا امتثلت الحج أكون قد استوفيت الملاك، وإذا امتثلت الصلاة أكون قد استوفيت الملاك، فإذا تركت الصلاة فوت الملاك فأعاقب، إذا تركت الحاج أكون قد فوت الملاك فأعاقب. هل ترى الوجوب الغيري أيضا مخالفته توجد تكون موضوعا لاستحقاق العقاب، بحيث أن الله عز وجل ليس من القبيح عليه أن يعاقب هذا المكلف أم لا؟ نقول حينئذ هل نسأل في مقام الجواب، نسأل هل الوجوب الغيري له ملاك لابد من استفائه، فبتركه بترك الامتثال للمقدمة نكون قد فوتنا الملاك حتى نستحق العقوبة أم لا؟ نقول نحن لا، لأن لا يوجد هناك ملاك مستقل للمقدمة عن ميلاده بالمقدمة، فهي متمحضة في المقدمية، فلذلك يقولون ملاك المقدمة هي ملاك المقدمية. فبالتالي ليس هناك ملاك مستقل عن ملاك واجب النفسي، هذا الملاك بصدد تحصيله واستفائه أو على فرض الانتفاق، ونكون السبب في تفويته على فرض المخالف. فإذا لم يكن هناك ملاك يستوفى وملاك يفوت، فحينئذ هذه المخالفة للمقدمة حينئذ لا تفوت ملاكا حتى يستحق المكلف عليها العقوبة، كما أن الإتيان بها لا يكون سببا لاستيفاء الملاك حتى يستحق المثوبة. نعم، نقول إذا كان ترك المقدمة مؤدي إلى ترك ذي المقدمة فيكون يستحق العقوبة، ولكن لا على تركه المقدمة بل على تفويته الواجب النفسي، فتكون العقوبة على ترك المقدمة بلحاظ أن ترك المقدمة يؤدي إلى ترك ذي المقدمة. أما لو فرضنا أن شخص لا يريد أن يسافر إلى الحج، هل يستحق العقوبة؟ نأتي ونقول هل عدم سفره يؤدي إلى تركه للحج؟ نعم، يستحق العقوبة. ولكن لو فرضنا شخص لا يريد أن يحج، أي لا يريد أن يسافر، ولكن فجأة لو فرضنا من باب الدفان طلبا إلهيا وانتقل من مثلا من إيران إلى مكة، لم يسافر هو ولكن فجأة وجد نفسه في مكة، كيف؟ بأي طريق؟ فلم يسافر، فحينئذ في هذه الحالة وحج طبعا وحج، هل نقول أنه يعاقب بأنه لم يسافر؟ لا نقول. لماذا؟ لأنه ليس هناك ملاك قد فوته، فلا بد من وجود ملاك حتى نقول بأن ترك الحج ترك السفر قد فوت الملاك فيستحق العقوبة. فلذلك يتبين عندنا أن المثوبة بحسب الخصوصية الثانية التي تلحق المقدمة إن بلحاظ الوجوب الواجب النفسي، وأيضا العقوبة التي تلحق المقدمة إنما بلحاظ أنها تؤدي إلى ترك الواجب النفسي. فمن هنا الذي يترك المقدمة ليس هنا مثل الخصوصية الثانية أنه الذي يشرع في المقدمة كأنه شرع في الوجوب النفسي، لا، هنا لا نقول أنه الذي يترك المقدمة كأنه ترك الواجب النفسي، لا، بعد نقول لأنه قد يتحقق الواجب النفسي مثلا كما لو كان هناك أكثر من طريقة لتحقيقه. نعم، إذا كان هذا مهم جدا، إذا كانت هذه المقدمة هي المقدمة الوحيدة التي تحقق الواجب النفسي، فحينئذ بمجرد أن يتركها يستحق العقوبة، لأنه بتركه قد فوت الملاك، قد فوت الواجب النفسي وبالتالي فوت الملاك. قال وثالثا أن مخالفة الوجوب الغير بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، كما أنها ليست مستحقة موضوعا للمثوبة، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي. والذي يؤكد ذلك ما هو؟ أنه لو ترك الوضوء وترك الصلاة كم عقاب يستحق؟ واحد، مع أنه خالف أمرين، صحيح؟ فلماذا؟ باعتبار أن المقدمة ليس لها ملاك مستقل، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هي بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك، تفوت بالترك يعني. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات مستقلة، يعني سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. الخصوصية الرابعة وهي الوجوب الغيري وجوب التوصلي وليس تعبديا. هنا نحن نعرف بأن الواجبات على قسمين، عندنا واجبات تعبدية وواجبات توصلية، والواجب التوصلي قلنا هو الذي لا يشترط في امتثال قصد القربة، والواجب التعبدي هو الذي يشترط في امتثال قصد القربة. هل الوجوب الواجب الغيري أو الوجوب الغيري والوجوب المقدمي هل ترى وجوبه وجوب تعبدي أم وجوب توصلي؟ هنا في هذا الحال الوجوب الغيري قلنا نحن هو متمحض في المقدمية. يعني ما معنى متمحض في المقدمية؟ يعني ملاكه المقدمية، فهو يؤتى به بقصد مقدمية، يعني بقصد أنه يوصل إلى تحقيق الصلاة. طبعا يوجد الآن بعض الخلافات، هذا المثال حول الصلاة، يوجد هذا العبادات الثلاث كما يعبرون إشكال العبادات الثلاث، أنه كيف هي وجوب غيري ويستحق المثوبة عليها، الوضوء والغسل والتيمم، يوجد روايات تدل على استحقاق المثوبة، لماذا؟ فهذا بحث موجود في الكفاية، لم يبحث هنا شيء للصدر، ولكن موجود في الكفاية. وهنا لعله يوجد بعض الإشارات، ولكن كبحث مستقل عادة بحثا في الكفاية. ولكن من باب المثال أن هذا الشخص إذا إنما يريد أن يأتي بالوضوء بأي قصد؟ بقصد الصلاة، فهو في هذه الحالة يعني قصد بهذا الوضوء مقدميته للصلاة، قصد بهذا السفر مقدميته للحج، يعني بقصد التوصل إلى الحج. فلو فرضنا أن هذا الشخص كما قلنا نحن أنه نام بالليل، استيقظ الصبح، كان في إيران، استيقظ الصبح وجد نفسه في الحج، هنا في هذه الحالة هل نقول بأن هذا السفر باطل لأنه لم يقصد به القربة، لابد أن يرجع إلى إيران ويقصد القربة ثم يسافر؟ لا، لا أحد يقول بذلك. فهذا يتبين عندي من هذا الأمر أنه بما أن هذا الشخص لا يكلف بإتيان السفر من جديد بقصد القربان، أن المطلوب من المقدمة ما هو؟ صرف المقدمية، بمعنى أنه صرف التوصل إلى الجانب بالمقدمة بأي كيفية قد حصلت، بغض النظر عن أن الوضوء يستلزم قصد القربة أم لا، هذا شيء يعني هذا من الدليل الخارج. ولكن لو فرضنا أنها أن الوضوء هكذا، شخص يريد أن يصلي فقال في هذه الحالة يعني وكأن فالأمن قليلا ثم بعد ذلك أقوم للصلاة، على فرض المثال فقط من باب المثال، فقام هذا الشخص ووجد نفسه قد توضأ، هنا في هذه الحالة بناء طبعا هذا بغض النظر عن اشتراط القربة في الوضوء كمقدمة، هذا لا يلزم بإعادة الوضوء لأجل الصلاة، كما أن هذا الشخص لا يلزم بإعادة السفر بقصد القربة لأنه في هذه الحالة سافر بدون قصد القربة. فهذا يبين لنا ويدلل على أن المقدمية بما هي مقدمية ليست إلا حكما توصليا وليس حكما تعبديا. فمن هنا في هذه الحالة نحن قلنا أن هذا المولى إنما أراد بالدرجة الأولى ذي المقدمة، وبالتبع بناء على الوجوب الشرعي المقدمة أراد المقدمة، ولكن همه الوحيد ما هو؟ هو ذي المقدمة. فإذا في هذه الحالة هذا هو الذي يريد إيقاع الصلاة، يريد إيقاع الحج، يريد في هذه الحالة مثلا عرفت المثال الصعود إلى السطح، فهو هذا الذي يريده، يقول للمولى صلي، يريد يقول للمكلف صلي، حج، اصعد إلى السطح بأي كيفية كانت. فحتى لو فرضنا هذا الشخص طلع على السلم أو لا بالطائرة أنزلوه على السطح، فهو قد امتثل أمر المولى وماذا وكان موجودا على السطح. الوقوف بعرفة، المولى ماذا يريد؟ الوقوف بعرفة. فلو جاء شخص في هذه الحالة وحمل ووضع في عرفة، امتثل أم لا؟ هل لابد أن يمشي من مكة إلى عرفة حتى يكون قد امتثل؟ مع أن المشي من مكة إلى عرفة ما هو؟ مقدمة للوجود بعرفة، مقدمة للكون بعرفة، ولكن المولى في هذه الحالة يريد ماذا؟ الكون في عرفة بأي طريقة قد تحقق. ورابعا أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية. ما معنى المقدمية؟ يعني أن هو مقدمة محض، لا يوجد له ملاك ومصلحة لابد من الاستفاء، وهذا يفرض تعلقه بواقع. يعني هنا بعبارة أخرى نحن ماذا نريد؟ نريد المقدمة، يعني أنه في هذه الحالة أن الوجوب الغيري قد تعلق بماذا؟ بواقع المقدمة، بواقع المقدمة لا بالمقدمة بقصد الكربة. يعني يريد منك السفر فقط السفر لا بقصد الكربة، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيها أي شيء إضافي. هذا الشيء الإضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة، فقصد القربة ليس لها دخل في حصول الحج، وقصد القربة في الوضوء ليس له دخل في حصول الصلاة. نعم الصلاة تحتاج إلى قصد القربة، أما مقدمة في الصلاة فلا تحتاج. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة لامتثال أمر المولى والتقرب بها نحوه تعالى. يعني لو شخص هنا أراد أن يسافر ولكن قصد القربة، هنا في هذه الحالة هل نقول قصد القربة له مدخلية في تحقق الحاج؟ نقول لا، تقدم عندكم لعله في الحلقة الثانية أو في الأولى أنه الفرق بين، وحتى هنا أشرنا ولكن هذه مثلا لم نشر إليها، أن الأمر التوصلي يمكن أن يكسب عليه، أن يستحق عليه المكلف مثوبة. من أي ناحية؟ أن يقصد به التقرب. أنت الآن إذا نجس عندك ثوب تأتي في هذه الحالة وتضعه في الماء ويطهر بدون قصد القربة ولا تستحق عليه ثواب، ولكن لو نويت بغسل هذا الثوب القربة تقول أغسل هذا الثوب وأطهر هذا الثوب قربة من الله تعالى، لقد انتفعت أنت بقصد القربة. ولكن هل يعتبر قصد القربة له مدخلية في حصول الطهارة؟ ليس له مدخلية. هنا كذلك الأمر، هذا الشخص يريد أن يسافر، طالما يسافر بدون قصد القربة وأخرى يسافر بقصد القربة، وعلى كلا الحال على كلا الحالين وعلى كل حال ماذا؟ فالحج يتحقق سواء قصد القربة بالمقدمة أم لا. فيتبين عندي أن قصد القربة وهذا القيد الإضافي ليس له مدخلية في تحقق الحاج. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال أمر المولى والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري، فالواجب الغيري لا يشترط فيه قصد القربة. قصد القربة هذا قيد إضافي جاء على المقدمة لعدم دخل ذلك وهو الإتيان بالمقدمة بقصد القربة في حصول الواجب النفسي. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق، حتى لو شخص كان يريد أن يذهب للتجارة، كان يريد أن يذهب إلى التنزه ووجد نفسه في مكة وفي موسم الحج، فيقول بما أنني صرت في مكة فلماذا لا أحج؟ هذا طول مسافة، ولكن طول مسافة بقصد قربة، هذا كان بداع التنزه أو التجارة أو ما شكل ذلك. ويحقق الواجب الغيري، فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داعي للسفر يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد القربة. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية. وهذا فرق جدا مهم، أنه ما الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري؟ أن الواجب النفسي الغيري دائما واجب توصلي، بين الواجب الغيري النفسي طارة أن يكون توصليا وطارة أن يكون تعبديا.
هذا بالنسبة إلى الواجبات المقدمات الواجبية الأقلية يعني واضح هذا الكلام، وكما نحن وصلنا بالنسبة إلى الحاجة. وأما الكلام بالنسبة إلى المقدمات الشرعية قليل يعني قبوله،
لا هو يؤلم. لذلك نحن قلنا أنه يوجد بحث حول هذه الخصوصية، وهذا الفارق أنهم تقولون بأن الواجب الغيري ليس له مثوبة ولا يشترط فيه قصد القربة. نقول هذا بحسب مقتضى القاعدة، ولكن بحسب الدليل بغض النظر عن وجود دليل. الآن الوضوء عندما يقول المولى توضأ للصلاة، لا صلاة إلا بطهور، اغتسل للصلاة، تيمم للصلاة، ولكن هنا في هذه الحالة هنا ماذا نستكشف بناء على الوجوب الشرعي المقدمة؟ نستكشف بأن هذه الأمور الثلاث مطلوبة للمولى شرعا كمقدمة للصلاة، ولكن قصد القربة هذا بدليل خارجي وليس من نفس المقدمية، ولا نفس الواجب الغيري ليس تعبديا، نفس الواجب الغيري ليس فيه مثوبة، إنما يأتي من خلال الدليل الخارجي.
نعم. الواجب النفسي
قد يكون توصليا وقد يكون تعبديا. يعني لو فرضنا الآن على فرض المثال دفن الميت، واجب توصلي أم تعبدي؟ توصل. فالحفر، الحفر مقدمة للدفن، حفر القبر مقدمة للدفن، فهذه واجب، واجب توصل. يعني نفس الحفر يكون توصليا لأنه مقدمة، ونفس الدفن يكون توصليا. ومن هنا لو فرضنا أنه جاءت هذه البرقة، البرق والرعد، جاءت برقة وضربت الأرض وحفرت قبرا، وجاء السيل وحمل الميت ووضعه في القبر، وجاء الريح وحمل التراب عليه، قد تحقق ما هو مطلوب. واضح لحد الآن؟ هذا انتهينا من هذه الخصائص. البحث الثاني هو مقدمات غير الواجب، هذا بحث صغير. المقدمات تنقسم إلى أربعة أقسام. هذا طبعا تقسيم يعني ليس ملزم في البدء، ولكن الباب أوضيح فقط. المقدمات، مقدمات الواجب أو المقدمات الواحد العام. المقدمات واحد اثنين ثلاثة أربعة. مقدمات واجب، مقدمات مستحب، مقدمات حرام، مقدمات مكروه. الذي كنا نتكلم عنه في نظرة هو مقدمات الواجب، والكلام في مقدمة، وقلنا هنا بناء على الوجوب مقدمة الواجب، ماذا؟ واجبا. لماذا؟ لوجوب ذيها. أيضا هنا نقول نفس الكلام، مقدمة مستحب، ماذا؟ مستحبة لاستحباب ذيها. فنفس الكلام والكلام. يعني لو فرضنا الآن من الأمور المستحبة ما هو؟ الأمور المستحبة الاستهلاك في شهر رمضان. فأنا في هذه الحالة أعرف أن الاستهلاك يكون من نقطة خاصة، مثلا لو فرضنا أن يوجد مرصد خاص، فطي المسافة لهذا المرصد يكون مستحبا. لماذا؟ لاستهلاك الاستهلاك. لو فرضنا الآن زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه مستحبة، فطي المسافة لزيارة الإمام الحسين زيارة الأئمة عليهم السلام مستحبة، فالوضوء للزيارة يكون مستحبا، لا للصلاة، للزيارة يكون مستحبا. أما مقدمات الحرام فتنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول مقدمات، مقدمة تكون بمثابة العلة التامة لوقوع الحرام، أو الجزء الأخير، الجزء الأخير من العلة التي لا يتخلف عنها الحرام. القسم الثاني مقدمة ليست هي العلة التامة ولا الجزء الأخير، الجزء الأخير من العلة، والمكروه نفس الكلام. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لهذه الفكرة، فقط نطبق العبارة هذا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله. بمثابة العلة التامة لوقوع الحرام.
هذا شيء جديد. الساعة ما جاية سنت الساعة.
أو لا يتخلى عنها الحرام. يعني كتبت مع السرعة حتى
وقفوا